إذا كان الاختلاط سائغا مباحا فلماذا نشدد على أنفسنا ونضيق ما وسعه الله علينا لندخل أنفسنا ومجتمعنا في حرج أملاه التشدد والتنفر؟
لا يستطيع أحد أن يأتي بنص من الشريعة يدل على النهي عن الاختلاط.
هذا يعني أمر من العجب العجاب أن يقوله رجل يدعي أنه باحث شرعي ولديه باع واسع في هذا، وخرج بهذا الرأي ليجادل به كبار الأئمة والعلماء.
هذا غير دقيق من أخي الشيخ أحمد، فإنه قد وردت أيضا في أحاديث وآثار صحيحة قضية الاختلاط صراحة.
الدكتور يعني خطأك الدكتور النجيمي وقال إن الذي ذكرته لديه أكثر من 150 نص، والدكتور أحمد يقول أن لديه أكثر من 400 نص. يا لطيف، إيش هذه النصوص التي خرجت أنت ضد؟
غريب أن هؤلاء الأعلام الذين عندي منهم 120 عالما والمجامع الفقهية الثلاثة وهيئة كبار العلماء لم يصلوا إلى ما وصل إليه الشيخ أحمد.
أنت تقصد بالاختلاط إني أجلس هنا وتجلس مرأة جنبي هنا ومرأة جنبي هناك وأجلس رجل هنا، هذا هو الاختلاط؟
نعم.
هذا هو الجائز؟
جائز.
أنت سمعت يا شيخ أحمد؟
نعم. أنا
هذا
لا 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 أنا أبين لك يا شيخ، الاختلاط المباح الذي يراه يصل إلى أنه يجوز للرجل الأجنبي أن يدخل على المرأة بيتها وأن يجلس عندها وينام على فراشها وأن تفلي شعره
يا شيخ.
نعم دعني أكمل.
لحظة يا شيخ أحمد. هذا حديث أوردته في أن الاختلاط واقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى منزل خالتي أنس رضي الله تعالى عنها،
وهذا دليل على جواز الاختلاط.
نعم يختلط ولكنه ليس خلوة لأن المنزل فيه غيرها.
يعني لو دخلت أنا على بيتك كرمك الله بيتك وجيت عندك وأنا جارك،
لأن
ولحظة وجيت على فراشك أنا ومعها حريم يعني وما في خلوة معها ناس وكذا، وأنا أحط ظهري على بيتك وأخليها تفلي راسي، ما
في مشكلة. هل عرف الناس في هذا الزمن كعرف الناس في ذلك الزمن؟
هذا بل أبوك عقاب.
أنا أقول لك وقائع الأحوال هل هي نصوص؟ أنت جئت بمجموعة وقائع أحوال وتقول إنها نصوص، هذا يدل على أنك لا تعرف معنى النص.
الشيخ أحمد أصلحه الله وقع في أخطاء كبيرة لأنه اعتبر أن هؤلاء العلماء جميعا من المقلدين.
هل توعدنا بالإكمال الحلقة؟
أعطني الفرصة.
معلش الآن خلص الوقت، قرب ويخلص.
هل
توعدنا بحلقة قادمة؟
إن شاء الله.
وأنت يا شيخ نجيمي؟
أنا موافق يا شيخ عبد الله.
حياك الله. وأنت كذلك موافق يا دكتور أحمد؟
إذا لم يقع الإسفاف الذي وقع هذه الليلة من الكلام البذيء الذي تلفظ به تجاهي فلا مانع عندي.
وعدونا وأنتم سمعتم، ومن يتخلف منهم فهو المهزوم.
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
البينة.
أيها الأحبة، أهلا وسهلا بكم في الحلقة الثانية من نساء المؤمنين ومعركة الاختلاط. جاء الضيوف ولم يهزم أحد. معي هنا في الاستوديو الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي، وعبر الأقمار الاصطناعية الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى النجيمي، وكذلك الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحمدان. أحييهم جميعا فأهلا وسهلا بكم في معركة الاختلاط. أيها الأحبة، في الواقع أحيي وأسلم وأفتح صدري لكل من اتصل بنا بأي وسيلة من وسائل الاتصال سلبا أو إيجابا سواء كان مع الاختلاط أو ضد الاختلاط. فقد وصلني أكثر من 1000 ردة فعل نتيجة الحلقة الأولى من جميع أنحاء العالم. اقرأ كما تعلمون أيها الأحبة تغطي 88% من الكرة الأرضية. أحيي كل من طالبني بالحياد، وبإذن الله أن أكون محايدا أكثر مما قبل. ولو أن برنامج البينة أيها الأحبة هو برنامج فكري بنكهة السياسة مرة، وبنكهة الاقتصاد مرة أخرى، وبنكهة الأدب وبنكهة الفكر أيضا، هو برنامج فكري بحت. لم يسبق لبرنامج البينة أن يكون برنامج مناظرات، فهو برنامج فكري فيه نقشات وفيه آراء ساخنة، وهذا ما أخذه علي بعض الإخوة، يريد أن أتحول إلى مدير للمناظرات، وهذا ليس فني، وإنما هذه الحلقات إن شاء الله أتدرب فيها بأن أكون مناظرا أو مديرا للمناظرة. هذه الحلقة أتمنى أن تكون علمية أكثر من إعلامية. سأبدأ، وأتيت بالستوب واتش كما ترون هذه الساعة، وأيضا المخرج سيجعل وقت للأحبة من أجل أن نكون محايدين في الوقت، إنما الحياد في الطرح والقناعات هذه لا يملكها إلا غيري. إنما الآن معنا 3 دقائق سأبدأ مع ضيف هذه الحلقة للملمة ما يريد أن يقوله في الحلقة الماضية، وكذلك 3 دقائق للفريق الآخر. فأسأل قبل أن أبدأ، هل ترضى النجيمي حكما؟
لا، لأن الشيخ محمد النجيمي هو يرى عدم الجواز، ولم نتفق على هذه الصورة، وأيضا هو وغيره الحكم لله سبحانه وتعالى وليس وللدليل
حكما في تفنيد النصوص.
لا، لا أقبل إلا النص.
طيب، إذن الشيخ محمد النجيمي سيكون طرف آخر، فأحيى فتارة سأسأله وتارة سأسأل الشيخ أحمد بن حمدان الغامدي. تفضل دكتور، ومعك 3 دقائق للملمة ما تريد أن تقوله عن الحلقة الماضية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا ينبغي أن نوضح الصورة التي جرى حولها الحديث والبحث. ما هي الصورة التي نرى جوازها في الاختلاط؟ هو أن تكون المرأة لها حاجة أو للمجتمع حاجة فيها، فتخرج لقضاء حاجتها سواء كانت دنيوية أو دينية، في جلبابها وفي خمارها الذي أمرها الله تعالى به، وفي غير فتنة وفي غير ريبة وفي غير مزاحمة للرجال، أي ملاصقة. ففي هذه الصورة نرى جوازها، وأنها على الأصل مسكوت عنها في التشريع، ثم وجدنا وأن سيرة النبوة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعج بالأحاديث الصحيحة التي تدل على أن المرأة كانت تخرج إلى المسجد وتخرج إلى شؤونها، وكانت تخرج إلى الجهاد وتخرج في جميع شؤون المجتمع لحاجتها أو لحاجة المجتمع إليها دون تثريب عليها في ذلك. فهذه سيرة عملية تدل على صحة ذلك الأمر وأنه لا إنكار فيه. فإذا خرجت على هذه الهيئة بجلبابها وخمارها ولم تكن في ريبة ولم تكن في مزاحمة أي ملاصقة، فلا دليل يدل على منع ذلك أو تحريمه. فهذه الصورة التي نشترطها، وكنا أوردنا في للتدليل على ذلك بعض الأحاديث كحديث الفلي والإرداف ونحوه مما يدل على الاختلاط، ولم يكن الهدف بحث مسألة الفلي ونحوها. هذه قضايا عينية لها أسبابها وظروفها الاجتماعية، هي تبقى على ذلك الحال كالرضاع الكبير وكفلي رأس الرجل وكإرداف المرأة. هذه لابد أن تكون الحالة كمثل ما كانت الحالة ووقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من ظروفها وأسبابها، فلا ينبغي أن تقحم في هذا الحديث، وهذه قضية تحتاج إلى كلام مستقل. إنما نتكلم عن هذه الصورة، وهي أن تخرج المرأة بجلبابها وخمارها لحاجتها ولو كان في مجمع من الرجال في غير ريبة وفي غير مزاحمة أي ملاصقة، فهذه صورة مباحة مشروعة لا دليل على تحريمها. وما ورد من كلام الفقهاء إنما يحمل على الملاصقة ولا يحمل على غير ذلك من معنى الاجتماع في مكان ما، فإن هناك كثير من نصوص الفقهاء قد يظن البعض يجتزئها ويظنها تدل على تحريم الاختلاط كله. ولذلك نحن نسألهم أي اختلاط يحرمونه؟ هل هذه الصورة التي موجودة الآن عندنا بالأسواق، في المدى، في المستشفيات، في الطائرات، في الخدم، في المنازل، هل هذه الصور محرمة من الاختلاط أم أنها جائزة؟
انتهى الوقت. أعود إلى الفريق الآخر أو الطرف الآخر، ولكما ثلاث دقائق، لكما ثلاث دقائق، من يريد أن يتحدث يتفضل أو تقتسم الثلاث دقائق. الدكتور محمد النجيمي، ماذا تقول فيما قال الشيخ أحمد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا يختلف أحد أن المرأة تخرج لحاجتها إلى السوق وإلى المسجد وإلى المستشفى، هذا لا يختلف عليه أحد، وإنما خلافنا مع الأخ أحمد هو حول جلوس المرأة مع الرجل في جامعة أو دائرة حكومية من الساعة 8 إلى 2 ظهرا أو أقل أو أكثر، هذا هو محل الخلاف معه وهذا هو محل الكلام وليس ما ذكره. أما أن المرأة تخرج لصلاتها أو لسوقها فهذا أمر معلوم ومعروف عند الفقهاء، ولا شك أن الفقهاء قد نصوا واعتمدوا على أحاديث صحيحة في حرمة الاختلاط في المجالس والتعليم بالشكل المستمر، والنصوص على ذلك كثيرة، ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، فقال رجل يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. وقد بين العلماء في كتبه أنه ليس معنى ذلك أنه حتى ولو كان هناك محرم، طالما أنه قد حصل الاختلاط والاجتماع الدائم بينهم، كما أنه قد أبان العلماء بأن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا معروف في الحديث الصحيح، لما خطب النساء في عيد الفطر خطب الرجال ثم انتقل إلى النساء فوعظهن كما في حديث ابن عباس، وهذا كما قال الإمام ابن حجر وغيره يوحي إلى أن النساء غير مختلطات بالرجال وأن للنساء مكانا وللرجال مكانا. كذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينتظر في المسجد حتى يتصل النساء إلى بيوتهن ثم ينصرف، قال الإمام ابن حجر وقال الإمام الشوكاني فإذا لم يكن نساء فليس من السنة أن ينتظر الرجال هذا الانتظار، فهذا دل على أن الاختلاط في المجالس والأماء بشكل دائم محرم. وقد أبنا أيضا في الحلقة الماضية الاستدلال بالآية القرآنية الكريمة، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر معلوم، لما معروف أنه لما قيل لعائشة أن ابن هشام قد منع النساء أن تطوف مع الرجال، قال وقالت كيف يا، وقال الرابي وكيف يمنعه وقد طفنا مع الرجال، قال المهم إلى أن قال لكن عائشة والنساء الصحابة كنا يطفن حجرة من الرجال، يعني عن بعد عن الرجال. فإذا كان هذا في بيت الله وفي مسجد وفي المسجد الحرام فما بالك بغير ذلك. لهذا أطبق العلماء جميعا، وأنا أقول العلماء جميعا، وهذا وأنا يعني أطلب من أخي الشيخ أحمد أن يذكر لي عالما واحدا قال إنه
انتهى الوقت. دكتور نجيمي انتهى الوقت، شكرا دكتور نجيمي. أيها الأحبة، الآن اتفقنا على أن نناقش في هذه الحلقة جانب الشيخ أحمد وخمسة نصوص من جانب الشيخ أحمد الحمدان أيضا. سنبدأ بالشيخ أحمد لكونه الضيف الرئيسي أو ضيف الحلقة معي هنا في الاستوديو، ونعطيه لكل محور 3 دقائق أيضا، لكل نص يستشهد به أو يأتي به بجواز الاختلاط 3 دقائق. عندما ينتهي النص نعطي الجانب الآخر 3 دقائق أخرى للرد عليه إن كان هناك رد، وإذا لم يكن هناك رد فيستمر الشيخ في 3 دقائق للنص الآخر. إذا نقص مثلا قال النص وفسره في أقل من 3 دقائق فهذا لصالح وقت الحلقة، ولن نستقبل يعني وسنستقبل في الوقت الزائد المداخلين من أي طرف كان. نبدأ الآن مع اتفقنا على هذا يا شيخ 5 نصوص من مثل الـ5 النصوص التي أتيت بها أنت لا يعرفها الطرف الآخر، والطرف الآخر أتى بخمسة نصوص أيضا يقولها وأنت تفندها ترد عليها ما ترى. إذن أيها الأحبة كونوا معنا وساعدونا على الحيادية. ووالله العظيم أن لي فترة أكثر من 3 أيام وأنا أبحث عن الوسيلة والطريقة الصحيحة لإيصال الحق. هدفي هو الحق، ولا بيني وبين أحد من هؤلاء أي صلة قرابة إلا أن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يظهر الحق. نبدأ الآن مع الشيخ أحمد، لك 15 دقيقة، إذا أردت أن تأخذها واحدة واحدة أو أردت أن تأخذ كل 3 دقائق. الآن نبدأ معك في النص الأول وثلاث دقائق.
نعم، أولا التفريق بين الاختلاط في المساجد وفي الأسواق وفي المستشفيات وفي الجامعات والعمل لا معنى له ولا دليل عليه، لأنه تحكم بغير دليل. ما الفرق بين أن يجتمع النساء في مسجد للصلاة أو يجتمع في قاعة لاستماع درس أو منهج من أستاذ ومعلم في ذلك الفصل؟ لا فرق، فهو تحكم عقلي فقط، لأنه شيء غير مألوف ولم يقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك لما كان جديدا على الناس، ولذلك الناس أعداء كل شيء جديد. ونحن من جهة الشرع لا نرى فرقا، المرأة حينما تجلس في المسجد في لصلاة أو تستمع في المسجد لمحاضرة أو درس لا معنى للتفريق بينها وبين قاعة من القاعات، أو تكون في عمل وبين الصور التي كانت تعمل في زمن الصحابة فتخرج مع المجاهدين فترد القتلى وتداوي الجرحى وتسقي العطشى، هذه كلها أعمال وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكرها أحد. فنحن نبدأ بالنص الأول على كل حال، يقول الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، وهذا تنكير نكرة، أي امرأتان جعلها الله تبارك وتعالى شرع لها أن تكون شاهدة ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فأباح الله عز وجل للنساء أن يشهدن على المبايعات والعقود والمداينات، وهذا يستلزم ماذا؟ الاختلاط والمكاتبة والتوقيع والتأكد والتثبت من تلك الشروط، أليس هذا يقتضي الإباحة لها؟ فإن الله تبارك وتعالى شرع إذا لم يشاء المشهد أن يشهد رجلا آخر عوضا عن الرجل يشهد امرأتان، أي امرأتان من محارمه أو غير محارمه، فيجوز له أن يشهد. وهذه معاملات بيوع وكتابة ومداينات وغيرها من أنواع المعاملات الكتابية الله تبارك وتعالى شرع لها بنص كلامه. ولذلك كان أحد المداخلين في المرة الماضية يقول لا نص، هذا نص واضح صريح لا يقبل الاحتمال، أنه شرع للمرأة أن تكون شاهدة في المبايعات والمكاتبات والمداينات ونحوها، وهذا يقتضي مخالطتها للرجال، فلم يمنعه الله سبحانه وتعالى بنص كتابه.
انتهيت؟
هذا النص الأول.
نعم أنا عارف انتهيت، بقي معنا تقريبا 18 ثانية، فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى. طيب أجل، يقول المخرج سنمدد الفاصل قليلا للثلاث الدقائق الأخرى. دكتور نجيمي دكتور أحمد
نعم
تسمعاني؟
نعم أسمعه.
أريد أن أعطيك 3 دقائق للرد على المحور أو النص الذي قاله الدكتور أحمد بن قاسم.
أولا قول الشيخ بأنه يعني اجتماع الرجال مكان واحد هذا تحكم، ليس هناك دليل. كيف والنساء قد طلبنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهن يوم منفصل عن الرجال لما انفرد الرجال به، ففصل الرجال عن النساء صلى الله عليه وسلم. هذا يدل، وأيضا قلنا في خطبة العيد في صلاة في عبادة، الرسول لما انتهى من خطبة العيد ذهب إلى النساء كما قال ابن حجر ووعظهن، وهذا عن ابن عباس في الصحيح. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت المرأة بعيدة عن الرجل، لماذا لم يدمجهم في مكان واحد؟ فأيضا قول أخي الدكتور أحمد هذا تحكم.
طيب ليس يا دكتور نجيمي الآن وجب الفاصل, إذن لنا أنت بقي لك دقيقتين وعشرين ثانية, فاصل قصير أيها الأحبة ثم نعود بإذن الله تعالى. أيها الأحبة أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في البينة. نعود الآن لما اتفقنا عليه على ثلاث دقائق لكل نص, وقطعنا الشيخ النجيمي وقد أخذ 43 ثانية تقريبا ليكمل الإخوة الذين يريدون الاتصال أو المداخلة بعد ما ننتهي من 5 نصوص من هنا و5 نصوص من هناك, إن شاء الله نجد وقت للمداخلة. دكتور نجيمي تفضل.
أما استدلال الشيخ بالشهادة فهذا لا يقتضي الاختلاط, لأن الأصل الشهادة هي للرجال, فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأة مترضون للشهادة, فالمرأة نعم تبيع وتشتري وليس في ذلك, ولكن لا يقتضي هذا الاختلاط. لماذا؟ نحن من الأمور الحاجيات المرأة تخرج تشتري وتبيع. نحن حديثنا الذي حاول أخي الشيخ أحمد أن يخرج عنه هو الجلوس الدائم في مكان واحد, هذا لا يفهم من النص القرآني الكريم. ثم إن في القرآن الكريم قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير, إذا كان هاتين المرأتين يعني إذا كان هاتان المرأتان لا تسقي حتى يصدر الرعاء, لماذا؟ هذا دليل على أن الاختلاط ليس مباحا. أما مداوات النساء للجرحى فهذا أزواجهم معهم في الحرب, وهذه الحرب والحرب لها ظروف استثنائية ولا يقتضي الاختلاط بأي حال من الأحوال. بالتالي فإني كما قلت أنا في بداية كلامي, منهج أهل السنة والجماعة وأنهم يردون المتشابه إلى المحكم, وليس منهج أهل البدع أنهم يستخدمون المتشابه لإثارة البلبلة. ثم إن أخي الشيخ أحمد لا يفرق بين النصوص التي صدرت قبل الحجاب والنصوص التي صدرت بعد الحجاب, كذلك في الربا, كذلك في الخمر, هناك نصوص قبل تحريم الخمر وهناك نصوص بعد تحريم الخمر. فإذا الحصافة والمعرفة الشرعية تقتضي من الشيخ أن يعرف هذه المسائل حتى لا يعتبر أن كل شيء لا بد فيه من الاختلاط. نعم نحن عهدنا أن المرأة تبيع وتشتري, ولكن لم نعهد أن المرأة مختلطة بالرجال. حتى في أسواقنا في جميع أنحاء المملكة فيما سبق, المرأة في ناحية من السوق والرجال في ناحية من السوق, ولم نجد أن النساء والرجال مختلطين في تاريخنا كل في مكان واحد. وبهذا فإن الأخ أحمد يخالف النصوص بل ويخالف الواقع الذي سار عليه المسلمون قرون عديدة. لهذا قلت له أتحداه أن يأتي بعالم واحد يبيح الاختلاط بالطريقة التي يقولها, وهو اجتماع النساء والرجال في مكان واحد لساعات طويلة من اليوم, لأنه كما قلنا في اللقاء السابق لا يمكن أن تغض المرأة بصرها عن الرجل, ولا يمكن للرجل أن يغض بصره عن المرأة.
جميل. لا أنت خلاص انتهى الوقت, يعني بقي لك ثانيتين لكن انتهت. نعود إلى الشيخ أحمد النص الثاني لا ونبدأ بثلاثة.
سنناقش على ما رد ما قاله, أعطني وقتي واحسب.
أنت قول هذا الخمس أنت
لا
سجل.
لا
سجل
لأنه لم يجب على النص.
ما ليش؟
لا
اسمح لي. لا. أنت تريد أيضا ثلاث دقائق في هذا النص.
في هذا النص ثم يعود له يرد على ما.
لا إذا نعطيك دقيقة واحدة وهو دقيقتان.
طيب
فضل.
أولا الآية نص في الإشهاد والشهادة, لنفترض أن هناك من النساء من جعلت لها مكتبا للتوثيق توثق البيوع والمداينات وجميع الشؤون التي يحصل فيها البيع والشراء, وكان يحضر الناس إليها من الرجال والنساء, لتثبت الشهادة من النساء على تلك المبايعات وعلى تلك المداينات, فإن هذا يقتضي الاحتكاك والاختلاط والمكث أيضا في تلك المكاتب, وهذا لا يمكن أن يقع إشهاد وتثبيت للشهادة إلا من خلال سماع البائع والمشتري لبيعه وشرائه وشروط ذلك العقد, وهذا ليس متعلق ببيع المرأة وشرائها, فهو لم يجب على ذلك السؤال أولا. ثانيا الأخ محمد النجيمي يقول أنني لا أفرق بين النصوص قبل الحجاب وبعد الحجاب, ولم نبدأ أصلا في هذه القضية. ما علاقة هذا النص بما قبل الحجاب وما بعد الحجاب حتى يحكم لأنني لا أفرق.
أنت هات الدقيقة.
الحصافة هو التي لم يعرفها.
هات الدقيقة يا شيخ.
لم يعرف هو الحصافة في ذلك.
دكتور محمد النجيمي لك دقيقة أيضا.
هو الأخ أحمد يتناقض، هو يقول الاحتكاك بين الرجال والنساء، وهو في بداية الحلقة يقول لا يجوز التلاصق بين الرجال والنساء. الشيخ يتناقض مع نفسه، وبعدين توثق العقود. إذا وثقت العقود ما عاد نبغى شهادات يا شيخ أحمد. الشهادة تجري قبل التوثيق، إذا تم التوثيق والكتابة ما أحتاج أنا شهود يا شيخ. أنا قد تحضر المرأة، قد يأتي إلي رجل ويشتري منها أو امرأة في سوق عام في مكان عام، فيحصل خلاف فتشهد لخويتها أو تشهد أن الرجل الآخر اشترى، ولا يقتضي الاختلاط. هذه المحاولة منك يا أخي أنك تحشر الاختلاط في كل شيء، هذه مكابرة يا أخي. لذلك أجبتك أنا على الدليل، ولا يقتضي الاختلاط بأي حال من الأحوال. وأما قولك أني والله ماذا دخلها دخلها يا أخي، أدلتك التي استدللت بها أمامي هنا كلها، جميع الأدلة استدلت بها على الإختلاط كلها كانت قبل الحجاب، واتفق العلماء على ذلك. وهذا ما دعاني إلى أني أقول يا أخي
انتهى الوقت. أنت أنت أنت, أنت يا دكتور نجيمي انتهى الوقت. لا. الآن انتهى خلاص دقيقة. هذا الدقيقة.
نعم.
ودقيقة.
نعم. انتهى. نعم لا زال دقيقة ودقيقة.
لا خلاص
أعطني دقيقة.
لا خلاص خلاص هذا المحور، هذا النص انتهينا.
لا نحتاج إلى دقيقة.
طيب خليني أشوف لحظة. لا. الآن معنا اتصال. لا ناخذ لا ناخذ لا اتصال
لا
واحد.
لا نقبل اتصال.
معليش من هو الدكتور عبد العزيز الطريفي من اجل هذه المساله؟
لا نحن بيننا شرط ان لا نبدا في هذه المناظره.
اذا على 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 عبد العزيز الشيخ عبد العزيز ينتظر. الان نذهب الى النص الثاني.
نعم. اولا التناقض هو ان نقول ما لا ان نفعل ما لا نقول، والمكابره هي ان
لا انت تريد دقيقه اخرى للرد عليه.
لا ساتي الى
النص الثاني.
والمكابره ان نكذب ما يشاهده الناس.
طيب.
فنكابر فنقول كذا وكذا. نحن يتحدى بان اتي نص من اهل العلم الامام مالك.
سئل نتكلم عن النص الثاني.
نعم
تفضل.
سئل الامام مالك هل تاكل المراه مع غير ذي محرم او مع غلامها؟ قال مالك ليس بذلك باس إذا كان ذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال. ليس معناه أنها يجوز أن تأكل مع غير ذي محرم، وهذا اختلاط. والإمام مالك إمام دار الهجرة، إمام كبير ومعروف، هل يستطيع أن يرده النجيمي؟ قال وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤكله، هذا في الموطأ في باب جامع ما جاء في الطعام والشراب.
نعم.
هذا كلام الإمام مالك واضح، فهو يدعي أنه ليس هناك نص يدل على الاختلاط، فالمؤاكلة مع رجل أجنبي تقتضي الجلوس وهذا اختلاط. فما قوله في الإمام مالك وما قوله في تجويز الإمام مالك لذلك؟ فليأتنا الآن بجواب.
إذن هذا هو النص خلاص انتهيت؟
عندي غيره.
لا هذا النص الثاني وانتهيت منه.
نعم
خلاص انتهى. تفضل
اعطي على قدره.
لا بقي بقى معلش
بقي.
خلي الاداره عندنا. انتبه للنصوص. الشيخ احمد الحمدان.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه، اما بعد، فنسال الله سبحانه وتعالى ان يجري الحق على السنتنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. وما دام
عجب من الأخ المخرج يخرج الثلاث دقائق على الشاشة فضلا.
ما في ثلاث دقائق.
تفضل. أيوه تفضل. أنا معلش بنضبطها. تفضل يا دكتور.
وما دام أن الدكتور أحمد بن قاسم يرى أنه مجتهد في هذا الزمن، ومعلوم أن المجتهد في أقل أحواله يحفظ النصوص، ولذلك لا أرى داعيا لوضع هذه الأوراق أمامه، وكذلك لا أرى داعيا لوضع هذه الأوراق أمامي، وأطلب من إدارة البرنامج أن تخلصنا من هذه الأوراق حتى نستطيع أن نتكلم مع بعضنا بعيدا عن الأوراق. وهو يقول إنه بحث هذه المسألة سنتين كاملتين، وهذا يقتضي أنه قد حفظ هذه النصوص ويستطيع أن يناقش فيها دون حاجة إلى هذه الأوراق. فنحن نراه كلما أراد أن يقرأ آية أو حديثا أو يرد على أمر من الأمور نظر في الأوراق وقرأ علينا، ونحن لم نأتي هنا لتقرأ علينا بعض النصوص من الأوراق. نريد ذلك مما فهم وعرف ويستطيع من خلاله أن يناقش، فهو يقول إنه مجتهد وأنه قادر على أن يناقش ويرد على كل دليل يقال.
لم يسبق للبينة أن طلبت من أحد ضيوفها إزاحة الأوراق يا شيخ أحمد، ولكن الآن أنت لا تضيع الوقت، معك أقل من 96 ثانية للإجابة على النص.
نعم، أما ما ذكر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى فهو صحيح عنه، ذكره في كتابه الموطأ، وبين معناه حافظ المغرب ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد، بين المقصود من هذا. وكلام العلماء كما ذكر الدكتور النجيمي قبل قليل لا يضرب بعضه ببعض، إنما يفسر بعضه بعضا. فكما أن الإمام مالك أجاز للمرأة في حدود ما تعارف عليه المسلمون في ذلك المجتمع الطاهر المدني في القرون المفضلة أن تأكل بحشمتها بحجابها دون أن تبدي مفاتنها للرجال للحاجة إلى ذلك، يفسره ما ذكره رحمه الله تعالى كذلك من أنه ينبغي على ولي الأمر أن يمنع النساء من الجلوس إلى الصواغين لقضاء حاجتهن. قال العبدري في المدخل وهو يشرح هذا الأمر، قال: مع ما كانوا عليه من التصون وعدم جلوس النساء مع الرجال، ولكن الإمام مالكا رحمه الله تعالى لما رأى تساهل بعض النساء في الجلوس إلى هؤلاء
أنتهى منعهن من ذلك. أنتهى الوقت يا شيخ أحمد، أنتهى الوقت، نعود إليك ونعطيك دقيقة واحدة للرد ثم نعطيهم دقيقة.
نعم، أنت أعطيتها 3 دقائق، أنا لم أخذها.
لا، أعطيناك 3 دقائق للنص.
كانت دقيقة واحدة.
لا، أنت أعطيناك الدقيقة بعدين، لا تنكر، أعطيناك دقيقة ثم أعطيناك 3 دقائق.
على كل حال،
انتهيت
على كل حال،
18
على كل حال، هو لم يجب. الإمام مالك أجاز، فماذا؟ وهذا إسقاط للنجيمي، يقول ليس هناك إمام واحد يجيز الاختلاط. الإمام مالك أجاز أن تأكل المرأة مع غير ذي محرم. لو أن الآن امرأة أكلت في مطعم مع غير ذي محرم في مجمع من الناس فهذا ليس بحرام، إذا كان على الوجه الذي تأكل معه المرأة وليس هناك ريبة ومفسدة. فهذا يدلنا بدلالة واضحة أن الإمام مالك يرى جواز ذلك. سئل الإمام أحمد، سأل المروذي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في الفروع عن الكحال يخلو بالمرأة وقد انصرف من عنده، هل هي منهي عنها؟ يعني وقد انصرف من عنده، أي كان الكحال عنده جماعة فانصرف من كان عند ذلك الكحال وبقيت هذه المرأة عنده، هو الذي يبيع الكحل. يعني قال: أليس على ظهر الطريق؟ قال: نعم. قال: إنما الخلوة في البيوت. هذا نص من الإمام أحمد يجيز وقوف المرأة مع الكحال في الطريق، فهذا دال على أنه لا
انتهى الوقت،
لا إشكال في ذلك.
انتهى الوقت. دكتور أحمد الحمدان تفضل.
أعطني دقيقة في رأي الإمام مالك وبعدين أعطوه عند الإمام.
لا خلاص، نعطيك دقيقة للرد على ما قال وننتهي وننتقل للمحور الثاني للنص الثالث.
خلاص الشيخ أحمد،
تفضل يا شيخ.
أما ما ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقد ذكره ابن مفلح رحمه الله تعالى، ولكن الدكتور أحمد بن قاسم أتي من عدم فهمه لمعنى كحال. الكحال ليس الذي يبيع الكحل، الكحال هو طبيب العيون. كان يسمى الكحال لأنه يستخدم أدوات كالمكحلة يضعها في عين المريض ليخرج الماء من عينه أو ليعالجه من الرمد. فهذا طبيب. لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى الكحال ولا يكون عنده أحد، قال: أليس على قارعة الطريق يراه الناس؟ قيل: نعم. قال: لا بأس، فأن تذهب إلى الطبيب دون خلوة لا بأس في هذا، هذا لا ليس من الاختلاط في شيء.
هذا اختلاط، هذا اختلاط
يا شيخ.
هاي جوابه. بقي معكم دقيقة، بقي معكم خلاص، انتهى ومعي. طيب الآن انتهينا من هذا المحور، انتهينا من هذا النص، انتهى الوقت.
نعم،
انتهى الوقت، نعود إلى النص الثالث.
نعم،
ننتقل للنص الثالث.
أولا لم يجب، هذا اختلاط وليس بخلوة.
خلاص انتهينا.
النص الثالث، النووي رحمه الله في شرحه للتهذيب رد على الشيرازي حينما قال بمنع المرأة من صلاة الجمعة، فقال وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أنها لو حضرت وصلت الجمعة جاز، وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة المستفيضة أن النساء كن يصلين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده خلف الرجال، ولأن اختلاط النساء ولأن هذا كلام النووي يقول ولأن اختلاط النساء بالرجال إذا لم يكن خلوة ليس بحرام. هذا كلام النووي إمام من أئمة الشافعية.
طيب.
يقول ولأن اختلاط النساء بالرجال إذا لم يكن خلوة ليس بحرام، ليس بحرام إذا لم يكن خلوة. هذا نص آخر للإمام النووي يبين فيه، وهو إمام من أئمة الشافعية، نص من الإمام أحمد ونص من الإمام مالك ونص من الإمام النووي، هم لا يقبلون قال الله وقال رسوله، أتينا لهم بما يقوله الفقهاء أئمة المذاهب والذين يعول عليهم من بعدهم وسيردونها كذلك، لأن هذا هو الهوى، هو الهوى وعدم اتباع الحق.
انتهى؟
نعم هذا النص.
انتهت الثلاث دقائق، ما هو ردكم يا شيخ نجيمي؟
يا سيدي
ابدأ بثلاث دقائق
هو خرج أساسا عن الموضوع الأساسي. الموضوع الأساسي هو الاختلاط والمجالسة الدائم، كون امرأة حصل لها أن أكلت مرة بحجابها مع رجل مع زوجها ورجل أجنبي، أو أن والإمام النووي يقصد الاختلاط العارض في الشوارع وما إلى ذلك، لكن هو خرج عن موضوعه الأساسي. موضوعه الأساسي المجالسة الدائمة، أما النمرأة في السوق أو عند طبيب في مكان ما في خلوة، هذا لا أحد يقول بأن هذا حرام. نزاعنا معك يا أستاذ أحمد، نزاعنا معك في الاختلاط الدائم الذي هو في الجامعات والدوائر الحكومية وليس في الشوارع والأماكن العامة أو عند طبيب، هذا ليس محل نزاع، وبالتالي أثبت على محل النزاع فيما بيننا وبينك ولا تفرع، بالتالي ليس هذا محل النزاع. وعندما تقول بأننا نرد النصوص، لا لم نردها، نحن نتحداك أن تأتي بالنصوص ونجيب عليها. الإشكال عندك أن عندك شبهات وأنك لا تفرق بين الاختلاط الدائم وبين الاختلاط العار.
انتهيتم يا شيخ نجيمي؟ ماذا لديك يا شيخ أحمد؟
أنا لي تعليق.
تفضل.
فيما ذكره عن الإمام النووي رحمه الله تعالى، ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع شرح المهذب العبارة التي ذكرها لما تكلم الإمام الشيرازي في منع المرأة من الذهاب إلى صلاة الجمعة خشية الاختلاط، فبين النووي رحمه الله تعالى أن هذا الاختلاط ليس منهيا عنه، أن تذهب المرأة تخرج من بيتها إلى المسجد لتصلي ثم تعود مرة أخرى ملتزمة حجابها بعيدة عن الرجال، فهذا ليس الاختلاط. وقد نص النووي رحمه الله تعالى في المجموع، حتى نظهر للناس أن كلام العلماء يفسر بعض بعضه.
انتهى الوقت، انتهى الوقت يا شيخ أحمد، انتهى الوقت، شكرا لك. الآن أعطيك دقيقة واحدة للرد على ما قالوا في نصك.
نعم. أولا الإمام النووي رحمه الله عبارته لها دلالة عامة، ولأن اختلاط النساء بالرجال هذا عام، في أي كان إذا لم يكن خلوة ليس بحرام، معناه أنه عموم. والأخ النجيمي يقول أنه يفرق بين اختلاط العارض والدائم، من الذي فرق له في كتاب الله وفي سنة رسول الله بين الاختلاط الدائم وبين العارض؟ العقول، هل عقله يكفي؟ إذن لكل إنسان عاقل يقسم الأحكام على كيفه. نحن نريد من كتاب الله الاختلاط، وهم تراجعوا الآن، إذن معناه أنهم يقسمون الاختلاط منه ما هو جائز ومنه ما هو ليس بجائز عندهم، فإذن هذا رد في غير محله، ولم يبينوا معنى كلام النووي، ومعناه واضح أن الاختلاط جائز إذا لم يكن خلوة مطلقا. ولذلك قال النووي في شرحه في حديثه قد عجب الله من صنيعيكما بضيفيكما الليلة، قال الحديث هذا الحديث يشتمل على فوائد كثيرة، منها أنه يدل على جواز لحظة أكمل الكلام يدل على جواز
الوقت
أكل الزوجة وزوجها مع الضيف.
انتهى الوقت، بقي أقل من دقيقة، لا دقيقة. الشيخ النجيمي رد على هذا الأمر.
هذا يا شيخ لما لست أنا الذي فرق بين الاختلاط الدائم والعارض، فرق حبيبي وسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أجاز للمرأة أن تذهب للمسجد وقال وبيتها خير لها. إذا التفريق هو تفريق الرسول، وقال صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء، قال أرأيت الحم، قال حم الموت. الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بينهما في خطبة العيد، فالمرأة في مكان والرجال في مكان. لما انتهى من الخطبة عند الرجال ذهب إلى النساء ليعظهن. إذا أنا لست أنا الذي فرق، سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
انتهى الوقت، انتهى الوقت. أيها الأحبة، هي مشكلة الشبهة بإذن الله تعالى. أيها الأحبة، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في البينة. بقي لك نصين، كل نص ثلاث دقائق. تريد أن تقول النصين في الست دقائق سوا، أو تريد كل ثلاث دقائق واحد؟
كل ثلاث دقائق نص.
تفضل. الآن نبدأ، وأرجو من المخرج أن ينتبه معي لوضع الوقت على الشاشة.
إتماما.
تفضل.
إتماما لما سبق، النووي رحمه الله يقول في حديث أكل الصحابيين مع بعضهم البعض مع زوجة الآخر، يقول ومن فوائد هذا الحديث أنه يدل على جواز أكل الزوجة وزوجها مع الضيف، وإنما جاز هذا الاختلاط لحاجة إكرام الضيف والقيام بواجب ضيافته، فهذا جلوس ومكث طويل لا كما يدعي الأخ محمد النجيمي فيقول أنه عارض. العارض لا يكون مكثا طويلا. ما ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في حديث في شرح حديث أم الفضل بنت الحارث، إن أناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فيه من الفوائد المناظرة في العلم بين الرجال والنساء، أي أنها كانت حاضرة حين تناظر الرجال والنساء في ذلك الأمر، وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. وذكر الإمام ابن حزم في المحلى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولى الشفاء وهي امرأة من قومه السوق، أي ولها الحسبة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. هذا فيه اختلاط وفيه مكث وفيه ذهاب وإياب بين الرجال، تأمر وتنهى في ذلك المكان وقد ولها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أليس هذا دليلا واضحا من عمل الصحابة؟ أليس قول الإمام مالك دليلا واضحا يقول يجوز أن تأكل المرأة تأكل مع غير ذي محرم؟ الإمام أحمد أيضا يقول يجوز للمرأة أن تقف مع الكحال على قارعة الطريق وهذا اختلاط. والنووي كذلك يقول فيما مضى أن اختلاط النساء بالرجال إذا لم يكن خلوة ليس بحرام، هذا نص عام. أليس النووي كذلك يقول في كرام الضيف يجوز أن تجلس الزوجة مع زوجها فمؤانسة للضيف؟ أليس الحافظ ابن حجر وهو شافعي أيضا يقول أنه يجوز المناظرة في العلم بين الرجال والنساء؟ كل هذه استدلالات الفقهاء، استدلالات العلماء تدل على أن الاختلاط جائزا ولم يفرق بين عارض من عدمه. هذا التفريق لم نسمعه إلا في هذا العصر، لم نسمع ذلك التفريق، وليس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا في سنته شيء من ذلك، ولذلك لم يأتي بجديد، لم يأتي في تلك الأحاديث. ويقول بيتها خير لها، أين التفريق؟ ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن دخول الرجال على النساء، أين التفريق؟ لا تفريق هنا، ليس هناك تقسيم لاختلاط عارض ودائم. النبي صلى الله عليه وسلم أقر الاختلاط مطلقا. ولو أردنا أن نقول أن النساء يأتين إلى المساجد خمس صلوات في اليوم ويصلين خلف الرجال، أليس هذا مواظبة ودائما وله وقت طويل تمكث المرأة حتى تنتهي الصلاة؟ هذا وقت أيضا. وفي الجهاد كذلك إذا خرجت تمكث الليالي والأيام، أليس هذا وقتا دائم؟ كل ذلك تحكم من آرائهم لا دليل عليه.
طيب دكتور أحمد الحمدان تفضل.
طيب بسم الله. أما ما ذكر من حديث أكل المرأة مع الضيف، فهذا الحديث آخره يبين متى كان هذا الحديث. قال الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وهذه الآية من سورة بني النضير وهي سورة الحشر، وسورة الحشر بإجماع العلماء قد نزلت بعد غزوة بني النضير، وغزوة بني النضير قال بعض العلماء إنها وقعت بعد بدر، وقال بعضهم إنها بعد أحد، وقال بعضهم إنها في ربيع الأول من السنة الرابعة، وعلى جميع الأقوال فهي قبل نزول الحجاب الذي كان في ذي القعدة من السنة الخامسة، فهذه خارج محل النزاع.
الأمر الثاني ذكره لكلام النووي رحمه الله تعالى، هذا قد بينا أن النووي رحمه الله تعالى قد نص في غير ما موضع من المهذب ومن شرحه لصحيح مسلم أن الاختلاط لا يجوز، ومن ذلك ما يقع على جبل عرفات، فقد نص رحمه الله تعالى على أن ما مما يقع من اختلاط الرجال والنساء على جبل عرفات أن هذا لا يجوز. كذلك في شرحه لحديث مباعدة صفوف الرجال عن النساء نص رحمه الله تعالى على أن الحكمة من ذلك أن لا يقع اختلاط بين الرجال والنساء. أما حديث الشفاء أو أثر الشفاء فهو أثر ضعيف، قال دحيم حدثني رجل ولم يسمه فهو رجل مجهول العين، وقال ابن سعد في الطبقات الكبرى كان بنو الشفاء ينكرون ذلك ويكذبونه. وقد سألت سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عن هذا الحديث فقال هذا لا يصح عن الشفاء أبدا ولا عن عمر. وقد تكلم الشيخ محمد المختار الشنقيطي عضو هيئة كبار العلماء وقال إن هذا لا يصح أن يظن بعمر رضي الله عنه أنه يولي امرأة شؤون سوق الرجال.
طيب دكتور نجيمي بقي معكم دقيقة تفضل.
نعم، هذا يدل كلام أخي الشيخ أحمد الحمدان، هذا يدل ويؤكد ما ذكرته أنا بداية حديثي أن الشيخ لا يفرق ما قبل الحجاب وما بعد الحجاب. والحقيقة أنه لو رجع إلى الحديث التي في الخمر لوجد أن الصحابة قبل تحريم الخمر كانوا يشربون الخمر، فأنا أخشى من أخي أحمد يأتي يوم يقول الخمر مباح لأنه وجد حديث قبل ذلك تبيح الخمر. كذلك في قضية زواج المتعة هناك أحاديث قبل تحريم المتعة وهناك أحاديث بعد تحريم المتعة، كذلك الوضع في الربا. وبالتالي فإنه عندما يتمسك بهذه الأدلة وهذه الاستدلالات أيضا يتناقض مع نفسه. ألم يقل في اللقاء الماضي لما قلنا إن الإمام الأرناؤوط والألباني صحح الحديث أنتم مقلدون، هو الآن مقلد، أليس يستدل بأقوال العلماء ونحن نقول قال الله وقال الرسول ونبين ويستدل حتى بأحاديث ضعيفة. هذا الحديث الذي هو ضعيف بل قال عنه ابن العربي المالكي في كتابه أحكام القرآن هذا حديث موضوع.
خلاص انتهى الوقت يا دكتور، نعود إليك الآن. هل تريد دقيقة ولا نستمر في النص الخامس والأخير؟
أعطني أرد عليهم
وعلى قدر ولهم دقيقة
وعلى قدر ما أخذ أعطيهم.
لا لا لا
دقيقة.
تفضل.
أما مسألة أن حديث الشفاء ضعيف فقد عزوته إلى ابن حزم في المحلى ولم أسنده حتى، وهذا احتجاج من صاحب المحلى فأوردته. أما كوني أوردت كلام الفقهاء فلأنه هو طلب ذلك وقال لا يوجد نص من الفقهاء، وأنا أعلم أنهم لا يقبلون الحديث ولذلك لا يقبلون القرآن ولا يقبلون الحديث، فأوردت عليهم ما يريدونه من نصوص الفقهاء. هذا هو سبب إرادي تلك النصوص عن الفقهاء. أما ما يتعلق بما بعد الحجاب وما قبل الحجاب فهذا تحكم باطل من أوجه. أولا أن الحجاب خاص بأمهات المؤمنين ونزل في أمهات المؤمنين، فما كان من الأحاديث قبل الحجاب وبعد الحجاب يعمهن كلهن. ثم قد ورد في الأحاديث ما يدل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقع مثل ذلك حتى بعد الحجاب.
خلاص انتهى الوقت. دكتور أحمد ما هو ردك على هذا في دقيقة واحدة؟
أما ما ذكر بشأن أن الحجاب خاص بأمهات المؤمنين فهذا مذهب له هو، وقد نص العلماء رحمهم الله تعالى عند تفسيرهم لقوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب على أن هذا الحكم عام لجميع نساء المؤمنين من باب أولى. فإذا كان أمهات المؤمنين اللاتي عصمهن الله عز وجل عن كل شبهة وريبة قد ضرب الله عز وجل عليهن الحجاب، فمن باب الأولى أن يكون ذلك لعامة نساء المؤمنين. نص على ذلك ابن عطية الأندلسي في المحرر الوجيز والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن، والشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان أفاض في الحديث عن هذا وبين بأدلة لا يتطرق إليها شك من القرآن الكريم ومن أصول الفقه أن هذا الحكم عام لجميع نساء المؤمنين وليس خاصا بأمهات المؤمنين.
انتهى الوقت. الآن بقي النص الأخير ولك 3 دقائق.
نعم.
الآن النص الأخير وأرجو من المخرج يخرج الساعة قبل أن نبدأ علشان يعني نضبط الوقت. الآن تفضل.
في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قام وخطب على المنبر في قضية ما وقع لأبي بكر مع زوجته فقال لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغيبة، أي على من غاب عنها زوجها، إلا ومعه رجل أو اثنان. هذا نص صحيح متفق على، هذا نص صحيح أخرجه الإمام مسلم والنسائي وابن حبان وإسناده صحيح. الإمام مسلم والنسائي وابن حبان وإسناده صحيح. يقول خطب النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغيبة، أي على امرأة غاب عنها زوجها، إلا ومعه رجل أو اثنان. فهذا دليل واضح على أنه حين تنتفي الخلوة يجوز الاختلاط، يجوز الاختلاط طالما أنه ليس هناك ريبة. وصح عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال، هذا في حديث في البخاري، لما عرس أبو سيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أي دعاهم للوليمة، فما صنع لهم طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد، هي التي كانت تقرب للرجال وهي التي صنعت لهم الطعام. قال بلت تمرات في تور من حجارة من الليل، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته له فسقته تتحف بذلك. إذن هذه هي العروس كانت تقدم الطعام لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري هذا الحديث في صحيحه. وماذا قال عليه؟ باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس. قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس. يقول الحافظ ابن حجر وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه، ألا يفقهون هؤلاء الناس؟ وعن الربيع بنت معوذة أنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غدات بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني وجويريات يضربن بالدف يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر، حتى قالت جارية وفينا نبي يعلم ما في الغد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين. فهذا جلوس ومكث من النبي صلى الله عليه وسلم وفي عرس وهن يندبن ويضربن بالدف وهو يستمع، فأين العارض هنا؟ أخرجه البخاري وإسناده صحيح. والحديث يفيد جواز الاختلاط وجواز دخول الرجل على المرأة مع من كان معها من الرجال أو النساء. هذا حديث أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته لما دخلت رضي الله عنها تزور أبو بكر وبلال، فأخبرته بما حصل لما قالت كيفك يا بلال، فأخبرته بالقضية فقال اللهم حبب إلينا مدينة كحبنا مكة وشد. قال البخاري باب عيادة النساء للرجال، هذا عيادة النساء للرجال. قال وقع وعادت أم الدرداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار. هذه نصوص متفق عليها صحيحة تدل على جواز معاملة المرأة للرجال ودخولها عليهم.
وانتهى. شكرا. هذا كل أيها الأحبة، هذا كل ما اتفقنا عليه من نصوص مع الشيخ أحمد بن قاسم. بقي لنا الآن 3 دقائق للأحبة في الطرف الثاني ثم نستقبل الاتصالات. دكتور نجيمي.
هذا مرة أخرى حديث الأول الذي استدل بها هذا يا شيخ قبل الحجاب، فهذه المرأة سلامة بنت زوجة أسيد، زوجة أبو أسيد، لها أسيد هو الأكبر ومنذر حمزة، وقد لما فرض الحجاب كان عمر أبي أسيد 67 عاما. إذا والابن الأكبر أسيد من الصحابة، فإذا هو قبل الحجاب، ولذلك قال الإمام النووي وهما يحول عن أنه كان قبل الحجاب، وقال ذلك العين أيضا، وقال ذلك القرطبي، بل في هذا الزواج قال ابن بطال وكان فيه يشربون الخمر الذي لا يسكر. وهذا يا شيخ دليل على أن الشيخ مرة أخرى لا يفرق بين ما قبل الحجاب وما بعد الحجاب. أما حديث الربيع أيضا هذا كان قبل غزوة بدر، كتب كتابه عليه ودخل عليه بعد بدر وأنجبت محمدا وكان من الصحابة، هذا أيضا كان قبل الحجاب. وبالنسبة لحديث عائشة لما دخلت على ابن، هذا كان قبل فرض الصلاة وقبل فرض الحج والصيام والزكاة، هذا كان قبل يا أخي قبل الحجاب، قبل ما تفرض هذه الفرائض جميعا. ولهذا ذكر كثير من العلماء هذا، وعندي النصوص يا شيخ عبد الله هنا على هذا. ولذلك ماذا قال ابن بطال؟ قال هذا كان قبل الحجاب، وجاء في رواية ذكرها محمد الشبيهي المالكي وكان ذلك قبل الحجاب،
إذن إن أخانا الشيخ لا يفرق فيما قبل الحجاب ومن العين. هو سيأتيك في حلقة قادمة يقول إن الخمر مباح، لأن في الخمر كان قبل ما يحرم الخمر كان الصحابة يشربون الخمر، في هذا الزواج كان فيه شرب خمر، فماذا عساه أن يقول؟
بقي دقيقة الشيخ أحمد الحمدان.
نعم، ما تفضل به فضيلة الشيخ النجيمي هو الحق، وذلك أن أبا أسيد رضي الله عنه لما تزوج الربيع كان قد عقد عليها ودخل بها قبل بدر، وجاءته بأسيد وحمزة، وهؤلاء ذكرهم ابن منده في الصحابة، وهذا لا يمكن أن يكون من زواج وولادة ويكبر الأبناء ويتزوجون ويصبحون من الصحابة، كل هذا في 5 سنوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدرك من الحجاب إلا 5 سنوات، فقد نزل الحجاب في ذي القعدة من السنة 5، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لحق بالرفيق الأعلى بعد 5 سنوات من نزول الحجاب، ولا يمكن أن يتزوج الإنسان وينجب ويكون ابنه من الصحابة في 5 سنوات.
خلاص انتهى الوقت يا شيخ أحمد، شكرا جزيلا. الآن بقي معك شيء، أعطيك دقيقة. فضل.
أولا هذا تحكم منهم، هم يقولون قبل الحجاب بدون دليل وبدون حجة، هذا نص صحيح أيضا في البخاري يقول عن ابن جريج قال أخبرنا عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال، قال كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة قبل موته، في السنة الأخيرة قبل موته بيسير، قال كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال، قالت أبعد الحجاب أو قبل، قال إيل عمري لقد أدركته بعد الحجاب. فهذا يدل بوضوح أن الاختلاط قبل الحجاب وبعد الحجاب لا فرق، وهم يدعون بدعاوى عريضة لا معنى لها ولا دليل عليها. قلت كيف يخالطنا الرجال، قال لم يكن يخالطنا الرجال أي يلاصقنا، كانت عائشة تطوف حجرة أي ناحية من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأة انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، قالت عنك وأبت، فكنا يخرجنا متنكرات، فأجازت لها عائشة أن تستلم الحجرة.
انتهى الوقت، الآن دقيقة أخرى للرد.
الله، هذا دليل عليه وليس له. عائشة كانت تكون حجرة على النساء، وأحيانا يطفن في الليل بعيدات عن الرجال، حتى عائشة قالت إليك عني لما قالت طوفي مع الرجال. يا أخي ألا يفقه أخي الشيخ أحمد أنه يضرب نفسه بنفسه؟ هذا الدليل ليس لك يا شيخ. ثم تقول أنت كان قبل الحجاب أو بعد الحجاب، هذا دليل عليك أن الحجاب ما فرض في فترة معينة من الزمن، وكان قبل ذلك لم يفرض الحجاب، فكل أدلتك قبل الحجاب، وهذا الدليل ضربة مباشرة لك وليس عليك.
أيها الأحبة، فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى لاستقبال الاتصالات. بكم مرة أخرى، الآن انتهى وقت النصوص، نستقبل الاتصالات. معنا اتصال من فضيلة الدكتور عبد العزيز الطريفي. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ارفع لي صوتك لو تكرمت وتفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا شيخ.
أهلا بالإخوة. أولا أخي الكريم، الحديث
والله أنا الصوت ترى عندي ضعيف. تفضل.
الصوت واضح؟
أي نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأخي الكريم، الحديث متشعب ويبدو أن الوقت كذلك أيضا ضيق، لكن لي وقفات يسيرة على عجالة في كلام الضيف، وهي ما يتعلق بنقله على الإمام مالك عليه رحمة الله في مسألة الأكل مع المرأة. لا يليق الحقيقة بتر كلام الإمام مالك عليه رحمة الله.
أنا ما أسمع الشيخ، الإخوان اللي أنا ما أسمع. تفضل.
ألو.
أيوة تفضل يا شيخ.
أقول حفظك الله، الإمام مالك عليه رحمة الله كلامه بين لا ينبغي أن يجهز من موضع دون موضع. الإمام مالك يقصد المرأة المتجلة يعني الكبيرة، والدليل على ذلك أنه قال في الموطأ لما سئل هل يسلم الرجل على المرأة، قال أما المتجلة فلا أكره، وأما الشابة فلا. ومراده من ذلك في تفريقه بين المتجلة والشابة، فكيف يجيز الإمام مالك للرجل أن لا يسلم على الشابة ثم نقول له أنه يجوز أن يأكل معها؟ هذا بالنسبة لما نقله عن الإمام مالك عليه رحمة الله. أما بالنسبة للنقول التي ينقلها عن الأئمة عليهم رحمة الله فيظهر أن ثمة اضطرابا في الأصول لدى الضيف بمسألة التعصينات والمصطلح ونحو ذلك. المصطلحات التي يدور حولها من يتكلم على قضية الاختلاط هي لا ينبغي أن يدار عليها. لو نظرنا إلى مصطلح العقيدة لم نجده في القرآن ولا في السنة، مصطلح الصفات لم نجده في الكتاب ولا في السنة، مصطلح التوسل ونحرمه وليس موجود بهذا المصطلح في الكتاب ولا في السنة. إذن هذا نغطل الدين كله بمجرد مصطلح نلف وندور وندور حوله. صراع المصطلحات ظلت فيه الفرق والطوائف من المرجئة والجهمية والقدرية، كلهم يعترضون بنفس الاعتراضات. الخلط في هذا الأمر هو خلط عظيم فيه مزلات كبيرة جدا. بالنسبة للأدلة التي الحاسمة في هذا الأمر، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الضيف أنه لا التعليم لا يوجد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر جديد وهؤلاء أداء كل جديد. هذا كلام لا ينبغي الحقيقة. ثبت في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن النساء جاءني إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقلنا غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما.
لا تكرمت يا دكتور، خلك معي. عندك أي اعتراض على كلام دكتور؟
عندي.
تفضل وبسرعة. خلك معنا يا دكتور عبد العزيز.
نعم. أما كلام مالك من كونه حمله على المتجال المرأة الكبيرة فغير صحيح، وتكلف وتحكم، لأن الإمام مالك نص بشكل عام هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم، لم يفرق، لم يقل متجلة ولا غيرها، قال ليس بذلك بأس. لحظة أنا لم أقاطعك يا أخي، لم أقاطعك، فقال ليس بذلك بأس، فهذا دليل صريح في مطلق سواء كانت كبيرة أو صغيرة. أما قوله الاستحتجاج بقوله غلبنا عليك الرجال فهذا ليس فيه دليل على التحريم أصلا.
أيوة.
وإنما هو طلب لاستئثار بشيء من الوقت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنهن كن يحضرن في المسجد، فما معنى صلاتهن مع الرجال في المسجد؟ أليس هذا اختلاط؟
يكتفي. تفضل يا دكتور عبد العزيز.
روى البخاري عليه رحمة الله في كتابه الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عبد الله بن أبي أمية وهو عند أخته رضي الله عنهما، وعندهما رجل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخلن هؤلاء عليكن. النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها وعندها أخوها، وعندهما رجل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخلن عليكم هؤلاء. ليست خلوة، ما ذلك أمر بإخراجه من عندها، وهو خبر في صحيح البخاري. كذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إياكم الدخول على النساء، وسئل النبي عليه الصلاة والسلام قال الحم والحم الموت. هذا بالنسبة للنصوص، والنصوص كثيرة كما روى ابن حزام في كتابه الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس للنساء.
لا يا سعادة المخرج، زيد الدكتور عبد العزيز طريفي دقيقتين لأن اتفقنا على خمس. نعم. معلش زيدوا دقيقة ودقيقتين ما يخالف. أيوة تفضل يا دكتور.
روى ابن حبان في كتابه أولا نفس الدستورا روى ابن حبان في كتابه الصحيح من حديث أبي هريرة.
أيوة.
النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس للنساء وسط.
طيب.
الطريق ووسط الطريق هذا في حال
ما سمعت.
أعد دكتور عبد العزيز.
أبو روى بن حبان في كتابه الصحيح من حديث
يعني يرفعوا لنا الصوت يا سعادة المخرج لأن ما نسمع هنا كثير. تفضل.
أقول روى بن حبان في كتابه الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس للنساء وقف الطريق، وهذا إذا كان في حال الممرات.
أين روى البخاري؟ أين روى البخاري؟
ابن حبان في كتابه الصحيح من حديث أبي هريرة وإسناده صحيح من حديث محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس للنساء وسط الطريق، وهذا إذا كان في الممرات، وإسناده كالشمس إذا كان في الممرات، فكيف يكون في قاعة الدراسة جنبا إلى جنب وكذلك في مكاتب العمل؟ وقد يتكلف متكلف يقول أن المراد بذلك الاحتكاك، هل اعتاد الرجال أن يحتكون أكتافهم ببعض صدرهم لجلالهم واحترامهم للنساء؟ النصوص في هذا أخي الكريم هي نصوص كثيرة جدا وإرادها وهي واضحة جلية، ولكن الأصول إذا أصبحت مختلة لدى الشخص وانتزاع.
طيب شكرا دكتور عبد العزيز الطريفي جزاك الله خيرا. معنا الأخ مساعد الخميس. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل
دكتور عبد الله، تحية لك ولضيوفك الكرام السادة المشاهدين.
تفضل.
أبشر دكتور عبد الله، أول شيء أنا أحييك اليوم يعني بالنسبة للحلقة السابقة، هذا هو الدكتور عبد الله الحضيبي يعني اللي نعرفه الإعلامي المحايد في هذا الطرح الجميل اليوم.
شكرا.
أنا أبغى أقول شغلة جدا مهمة. هذا الرجل الفاضل الحاضر أمامكم الدكتور أحمد الغامدي هو مش جورج ولا مايكل، هو أحمد الغاندي، يعني يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني هذا الهجوم هو يطرح. أنا أنا أنا, أنا نقطتي المهمة في هذا الموضوع أن الدكتور أحمد هو باحث، باحث باحث فقط ليس غير، ولكن لا يؤمن بفكرة معينة أو شيء معين. هو لم يقول أعتقد أو أظن أو يظهر لي، هو بالنصوص. أما انتقاده على الورق، ما الورق هذا شيء طبيعي، كرجل باحث وأكاديمي من حقه نضع ورق. وحتى من انتقاده كمحاسب، بالعكس هو شرف له محاسب. وحتى المداخلات الغير يعني للأسف يعني حضارية أو مسبوقة من الحلقة السابقة من كائن من يكون عيب في حق الشيخ أحمد الغامدي. الرجل يعني إذا في نقاش ناقشوه حسب ما لديه من
يعني. نعم نحن شكرا يا أخ مساعد، نحن نستقبل أي انتقاد، وهذا دليل على براءة البرنامج والقناة بإذن الله تعالى. والأخ أحمد هو أخ كما الآخرين إخوان، وليس لدينا مشكلة في أي طرف من الأطراف، وهدفنا هو الحق. وأيضا من يقول بأننا نحدث بلبلة، أبدا، نحن نحجم البلبلة ونقضي على البلبلة من خلال إيراد النصوص كما قال الله ورسوله وأئمة المسلمين. معنا الأخ أيضا الباحث عبد الرحمن أبو منصور. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله يا دكتور، حياكم الله.
تفضل يا أخي.
الله يحفظك. أنا أريد فقط عجالة، أنا لن أتكلم على زاوية الحجاب من باب شرعي لأن المشايخ يعني أجادوا جزاهم الله خير، لكن أنا أريد أخرج إلى جانب الفكر الإسلامي من باب سياسي. الغرب لديه ثلاثة دوائر أو ثلاثة جهات في المملكة العربية السعودية يستهدفها، هذا ما ذكره توماس فريدمان الصحفي المشهور بمواقف العدائية. قال نحن نستهدف أولا رئاسة تعليم البنات لأن المشايخ يمنعون تحرير المرأة في السعودية وقد راحت الرئاسة في ذمة الله. ثم نستهدف بعدها الشرطة الدينية التي يمثلها الدكتور أحمد قاسم الذي يقصد الهيئات. ثم نستهدف القضاء الشرعي. القضاء الشرعي الملك عبد الله جزاه الله خير جعل له برنامج طويل للتطوير، الآن بقيت عندنا الهيئة، هي الشيء الوحيد الذي يستهدف الغرب بكامل جهد. الخارجية الأمريكية تدينها، منظمات حقوق الإنسان تدينها، كل الجهات الغربية تدينها، ولذلك طبق الغرب يفرح بأي كلمة تهدم في مسألة المرأة. وأنا أهنئ الغرب، أهنئ الغرب ثلاث مرات على الدكتور أحمد قاسم لأنه يهدم من نفس الدابة، يلبس المشلح وهو محسوب على المشايخ ثم يهدم من الهيئة التي هي مسؤولة عن حفظ الأخلاق.
طيب شكرا 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 للأخ عبد الرحمن أبو منصور. معنا الدكتورة حياة بأخضر جامعة أم القرى. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
آمين.
بداية أقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
نعم.
أدخل في الموضوع مباشرة. مداخلتي هي مداخلة لفتح باب الهداية بإذن الله، سأقدم من خلالها أدلة عقلية فطرية معلومة بالضرورة، تعرضها الأدلة الشرعية المعلومة لنا بالضرورة. فأقول أولا، لماذا يراد المسلم الاختلاط وهي بعيدة عنه؟ هل لأكون أقوى فكريا وعلميا وماديا وغير ذلك؟ الإجابة الفطرية، نحن نعيش بحمد الله في بلاد أنعم الله عليه بحكام جزاهم الله عنا خير الجزاء يساعدوننا على العمل بإسلام في كل وقت وحال، فالواجب علينا شكر هذه النعمة قولا وعملا.
طيب.
ثم كل الأدلة والقرائن يعني في الغرب والشرق عند العقلاء والعاقلات تدعو لحماية المرأة، فلماذا من مخاطر الخروج عن فطرتها؟ فلماذا أنا المسلم الذي رزقني الله نعمة الإسلام يعني أرمي خلف ظهري هذه النعمة؟
طيب طيب دكتورة حياة، يعني سؤال أخير لك، هل أنت مع الاختلاط أم ضد الاختلاط؟
أنا ضد الاختلاط، فقط أعطيني نقطة لأقولها. هل العلماء،
ما عندنا وقت يا دكتورة، أعطينا الإجابة السريعة.
أنا ضد الاختلاط لأقول هل علماءنا السابقون المشهود لهم بالقبول هل كانوا يعلمون هذه الأدلة المزعوم صحتها المؤيدة للاختلاط؟ إن كانت الإجابة بلا فهم لا يستحقون لقب
طيب.
العلماء وإن كانت الإجابة
طيب. شكرا شكرا دكتورة حياة، ما عندنا وقت. معنا الدكتور علي العمري، تفضل يا دكتور.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، ورفع لي صوتك.
طيب أنا عندي نقطتين سريعتين لأجل وقتك. النقطة الأولى،
طيب،
سلف الأمة عليهم رحمة الله كان يقدر بعضهم بعضا، وهذا من منهج السلف الذي نحن ندعو إليه، فبلاش ألفاظ المكابرة أو أن هؤلاء الفصيل لا يفهمون أو لا يعقلون، ليس هذا من أدب المناظرة أصلا. هؤلاء مسلمين مع بعضهم البعض، علماء أجلاء يتفاهمون فيما بينهم لكن بلغة حضارية يرانا العالم كله، فنتمنى أن نعود لمنهج السلف في الحوار. ثانيا،
ادخل ادخل في الموضوع دكتور علي، دكتور علي ادخل في الموضوع.
طيب ثانيا اذا اخطا احدنا فليعترف بالخطا. يعني عندما قال اخي الشيخ احمد الغامدي وانت ذكرت له مثال عند دخول الى بيته وجلوس على سريره وتفية راسه، طيب. هل اهل العرف يقبلوا ذلك؟ لا، تشريع النبي صلى الله عليه وسلم،
والله ما اسمع الدكتور،
تشريع النبي صلى الله عليه وسلم لا يعاد فيه الى العرف، هذا تشريع. وانا اعتقد ان ما وصل اليه او ذكره خطا في مساله العرف، فلا تمنى اذا اخطا الواحد يقول خطا، سواء من الشيخ الحمدان او الشيخ احمد قاسم او الدكتور نجيمي.
طيب.
لكن فليحترم بعضنا البعض. طيب. في حاله الخطا الظاهر
انتهى، انتهى الوقت دكتور. دكتور علي العمري شكرا جزيلا لك وكل متصل، ما هو تعليقك على المتصلين وبسرعه على اساس نعطي الفرصه للاخرين وننهي باذن الله.
اولا بالنسبه للحديث الذي ذكره الاخ عبد العزيز الطريفي، حديث ضعيف، رواه ابو عمرو بن حماس يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس للنساء سراء في الطريق، هذا اخرجه الدولابي والبيهقي واسناده ضعيف لان ابو عمرو بن حماس رجل مجهول كما قال ابو حاتم.
طيب لحظة، ما يتعلق، اسمح لي يا دكتور، دكتور دكتور نجيمي، هل الدكتور الذي ذكره الطريفي حديث
سأعلق ضعيف؟ سأعلق ثم اعطيه،
نعطيه يعني خليها كده. طيب تفضل.
ما احتج به الاخ المداخل على ان توماس فريدمان يقول ان من اهداف الغرب كذا وكذا وكذا، انا اعتقد ان هذا التشدد، بهذا التشدد نحن نسقط الشرطه الدينيه او الهيئه او هيئه المعارضين. لماذا؟ لان ديننا ولله الحمد اذن في الاجتهاد، وعلماءنا السابقين لم يروا في ذلك باسا كما ذكرنا نصوصهم، والنصوص الصحيحه تدل على الجواز. ونحن قلنا الاختلاط الذي لغير ريبة وغير مزاحمة والمرأة تخرج فيه بحجابها وجلبابها،
لكن أيضا التشدد أيضا هذا التفلت يشحذ همم التكفيريين ويأتون بمصائب كما أتوا بها من قبل.
ومن قال بالتفلت؟ المرأة عندما تخرج بحجابها كما يحصل الآن، هذا الآن الرجل إذا أراد أن يسافر بالطائرة لمدة 15 ساعة وبجواره امرأة أو في الطائرة مليئة بالنساء، أليس هذا اختلاط؟ بمدة طويلة، الخادمات اللواتي في المنازل، السائقون الذين في البيوت،
هذا مجاز؟
هذا كله من الاختلاط. نعم جائز، لأنه ليس فيه خلوة، والعلماء كلهم لم يتكلموا في ذلك، ولذلك نحن نقول طيب. التفريق بين عارض ودائم هذا كله باطل.
طيب.
ولكن التشدد هو الذي يضر الناس.
طيب.
وهو الذي يضر الإسلام.
طيب. أعطيني
دقيقة، ما التعقيب على المرأة التي طيب. تقول نحن نعيش في نعمة. نعم نحن نعيش في نعمة، ولكننا لا ينبغي أن نشدد فنحرم ما أحل الله. الله تعالى نعى على نبيه، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، فلا ينبغي أن نحرم. من شاءت أن تمكث في بيتها فلا يجبرها أحد، ونحن لا ندعو الناس إلى الاختلاط، ولكن نبين حكما أن هذا الاختلاط بهذه الصورة جائز لا غبار عليه.
في وقت صدر.
ما يقوله الأخ علي العمري أن العرف الاجتماعي لا يعود إلى الأحكام، نقول أن الأحاديث التي وردت بصورة معينة لها أسبابها كما جاء في إرضاع الكبير وما كما جاء في الفلي، فلا ينبغي أن تجعل لها معنى عاما، وإنما يعمل بها على الصورة التي وقعت فيها. وإنما
شكرا. لحظة دكتور نجيمي،
لحظة
دكتور نجيمي انتهى الوقت يا دكتور. دكتور نجيمي تفضل.
أولا نحن لم نسمع المداخلات السابقة، وهذا أحتجنا الشيخ أحمد لأن الصوت لم يكن موجودا عندنا.
أيوة.
لكني أحب أني أعلق بالآتي، نقول لأخي الشيخ أحمد الحقيقة أن عدم تفريقك بما قبل الحجاب وما بعد الحجاب أؤكد أنه هو سبب البلاء والذي أوقعك فيما أنت فيه من هذا التناقض. والدليل على ذلك أنك أنت عندما تقول أن الحجاب ما في شيء أنه خاص بس بزوجات الرسول، ثم يأتي يقولك كان قبل الحجاب أو بعد الحجاب في 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 حديث الطوف، وكانت عائشة تطوف حجرة من الرجال، يعني في زاوية بعيدة عن الرجال. كل هذه القضايا وتقول نحن لا لماذا يحرمون ما أحل الله؟ يا أخي أن نحن نستدل بنصوص، وأعطيناك النصوص وبينا لك أن جميع النصوص التي استدللت بها هي كلها قبل الحجاب وكلها مجاب عليها، وأنه لا أحد يخالف في أن امرأة راكبة في طائرة، وهذه أمور عارضة. نحن حديثنا معك في الدوام.
دكتور انتهى الوقت، دكتور انتهى الوقت أيها الأحبة المشاهدون.
لحظة.
انتهى الوقت وزدنا بثلاثين ثانية. أتمنى أن نكون بهذا أوصلنا لكم معلومة لتبحثوا أنتم وتتعرفوا على هذا الموضوع الحساس بين المسلمين. لم يبقى معي ولا ثانية واحدة. باسمكم جميعا أيها الأحبة أشكر فضيلة الشيخ الدكتور أحمد قاسم الغامدي والدكتور أحمد بن عبد العزيز الحمدان وكذلك الأستاذ الدكتور محمد يحيى النجيمي. وبإذن الله تعالى نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.